أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في الأصول العملية، يوجد بحث مقدماتي تمهيدي لتوضيح بعض المعاني والمصطلحات والتعريفات المربوطة بالأصول العملية، ذلك ضمن نقاط ثلاثة. أنا أختصر هذه النقاط، وتفصيلها موجود في الكتاب ومبحوث أكثرها في مواضع أخرى. أما النقطة الأولى ففي مقام بياني أن الأصول الشيعي أو الفقه الشيعي انتهى إلى أن هنالك نحوين من الأدلة، أدلة تحاول أن تثبت الأحكام عليكم السلام الواقعية وتكشف عنها، وهي التي تسمى بالأدلة الاجتهادية، وأدلة على الأحكام لا تريد أن تثبت الأحكام الواقعية، وإنما تقرر وظائف عملية عند الشك وعدم إمكان الانتهاء والوصول إلى الحكم الواقعي والكشف عنه. وأصل هذا التقسيم، تقسيم الأدلة إلى القسمين، القواعد أو الأدلة المحرزة للأحكام الواقعية والموصلة إلى الواقع، والأحكام والأدلة التي لا توصل إلى الواقع ولا تكشف عن الواقع، وإنما تقرر وظائف قطعية تامة كأحكام فعلية في حالات الشك وعدم العلم والوصول للواقع. أصل هذا التقسيم من مختصات الفقه الشيعي. الفقه السني ليس له هذا التقسيم، يفهم باب الاستنباط والأدلة، الفقيه السني أو الفقه السني يفهم ذلك فقط على أساس النوع الأول. ولهذا نجد أنهم حينما لا يجدون آية، رواية، حديثا لإثبات الحكم الشرعي والوصول إليه، يحاولون أن يتنزلون إلى الظنون والاستحسانات والأقيسة، وبهذه الأمور يقربون أنفسهم إلى الحكم الواقعي، ويستكشفون مثلا الحكم الواقعي استكشافا ناقصا ظنيا. والذي وقع هذا محل نقد شديد من قبل الفقه الشيعي ومن قبل الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. النوع الثاني من الأدلة، الأدلة الفقاهتية، التي هي لا تريد أن تثبت الواقع وإنما تريد أن تقرر الوظيفة عند الشك، هذا النوع لم يصل إليه ويدركه فقهاء العامة والفقه العام، فقه العامة. أما كيف انتهى هذا؟ شيء انتهى إليه الفكر الأصولي أو الفقه الشيعي في مراحل متطورة كانت بذورها وجذورها موجودة لدى الفقهاء، لأنه تبلور في المرحلة الثالثة من تاريخ من مراحل الفكر الفقهي، حيث أن سيد الشهيد يقسم مراحل الفقه إلى ثلاث مراحل. في المرحلة الثالثة التي تبدأ من عصر الوحيد البهبهاني قدس الله سره، هذا التبلور أصبح كاملا، وأن الأدلة على قسمين، أدلة اجتهادية تحرز الواقع، تحاول أن تثبت ما هو الحكم الواقعي وتكشف عنه، وأدلة فقاهتية هي وظائف مقررة عند الشك وليس فيها أي إثبات للحكم الواقعي. ثم هذه المراحل الثلاث، ما هي مبدأ كل مرحلة؟ ثم مدى تعرف فقهاء كل مرحلة على هذا التمييز، هذا بعد يرجع إلى تاريخ الاجتهاد، تاريخ أو مراحل الاجتهاد ومراحل الفقه، وقد شرحه مفصلا السيد الشهيد في النصف الأول من كتاب المعالم الجديدة الأصول شرحا مفصلا لطيفا مع الشواهد والقرائن والأمور، هنا أوجزت بشكل مختصر في ضمن صفحة أو صفحتين موجودة هنا. هذا بعد بحث تاريخي عن تاريخ علم الفقه وعلم الأصول ومراحل علم الفقه، المراحل التي مر بها الفكر الفقهي وفقه الشيعة والفكر الأصولي، يطلب من ذلك الكتاب بشكل موسع. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في أنه ما هو الفرق بين هذين الصنفين من الأدلة، أي الأدلة الاجتهادية والأدلة الفقاهتية، أو قولوا الإمارات والأصول العملية، ما هو الفرق بينهما من زاوية ومن نظر الجاعل لهما من ناحية المكلفين ومن ناحية الفقيه؟ عرفنا الفرق بينهما أن تلك أدلة تحاول أن توصل الفقيه إلى الحكم الواقعي، الأحكام الواقعية، بينما النوع الثاني هي وظائف مقررة في فرض الشك، ويكون الشك موضوعا لها وتكون تلك الوظائف ثابتة فيها كقاعدة وكحكم شرعي. وهذا بحسب ما ينعكس على الفقيه. لكن حينما نريد أن نحلل هذين القسمين من الحكم فيما إذا كان الدليل الاجتهادي لم يكن قطعيا، كان ظنيا كما هو المقصود هنا، لم يكن المقصود الدليل الوصول القطعي إلى الواقع، وإنما الوصول بالأدلة الاجتهادية الظنية، ما هو الفارق بين الحكم الظاهري أو الحكم المجعول في مورد الدليل الاجتهادي الظني والحكم الشرعي المجعول في مورد الأصل العملي والدليل الفقاهتي؟ هل بينهما فرق ثبوتي في مرحلة التحليل لكل منهما؟ يوجد فرق بينهما، وما هو هذا الفرق؟ هذا المطلب أيضا بين في بحث القطع وفي بحث الظن، في بداية بحث القطع وبحث الظن بين. وحاصل ما يختاره السيد الشهيد في الفرق بين الأدلة الاجتهادية، بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والأدلة الاجتهادية الظنية والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول العملية، أن كلا النحوين من الحكم المجعول في الموردين، في مورد الإمارات في مورد الأصول العملية، كلاهما حكم ظاهري، أي حكم يراد من ورائه التحفظ على الأحكام الواقعية والأغراض الموجودة في الأحكام الواقعية من الأغراض الإلزامية أو الأغراض الترخيصية، وليست هي بنفسها أحكام نابعة وناشئة من ملاكات نفسية مستقلة عن الملاكات الواقعية. ومن هنا نسمي كلا الصنفين المجعول الشرعي في كلا الموردين في الأدلة الاجتهادية والأصول العملية نسميه بالحكم الظاهري أو الحكم الطريقي، حكم فارغ من ملاك، ليس فيه ملاك مستقل، ملاكه الملاك الواقعي، طريق إلى الواقع. وهذا هو معنى طريقية الأحكام الظاهرية. حينما يقال الأحكام الظاهرية طريقية، أي هي لا تكون ناشئة من ملاكات نفسية مستقلة عن الملاكات الواقعية، ملاك جعلها وسبب جعلها نفس الملاكات الواقعية والأغراض الواقعية، لكن الأغراض الواقعية حينما تتزاحم تزاحما حفظيا. والتزاحم الحفظي وفرقه عن التزاحم الملاكي الذي هو التزاحم الآخندي قرأتموه في الكفاية، والتزاحم الامتثالي الذي هو التزاحم المرزائي قرأتموه في بحث الضد، الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة من التزاحم أيضا بين في أبحاث سابقة مفصلا. التزاحم الملاكي هو أن يتزاحم ملاكان نفسيان لحكمين متضادين في موضوع واحد، فيه مصلحة وفيه مفسدة، مثلا فعل واحد من جهة فيه مصلحة من جهة فيه مفسدة، مصلحة تقتضي الأمر به، المفسدة تقتضي مثلا النهي عنه، حينئذ هذا يتزاحم الملاكان. هذا التزاحم هو تزاحم الأخندية في قرأتموه في الكفاية، ويكون بينهما كسر وانكسار في مقام التأثير. فإذا كان أحدهما أقوى من الآخر هو الذي يؤثر، وإذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر فحينئذ لا هذا يؤثر ولا ذاك يؤثر في أن المولى يأمر مثلا أو ينهى عن هذا الشيء. هذا تزاحم ملاكي، تزاحم امتثالي. التزاحم المرجائي أن يكون هناك واجبان أو واجب وحرام، تكليفان إلزاميان، كل منهما في موضوع غير موضوع الآخر وفي فعل غير الفعل الآخر، فليس مجتمعين على موضوع واحد وفعل واحد، كل منهما مورده ومتعلقه غير متعلق الآخر. لكن المكلف في مقام العمل لا يتمكن من أن يؤديهما معا، يوجد ضيق في مرحلة الامتثال، وهذا يسمى بالتزاحم الامتثالي، من قبيل أن يوم عرفاء الإنسان هم يزور كربلاء مثلا هم يكون في عرفات، هذا لا يمكن إلا للإنسان إلا بالمعجزة. غير الإنسان الاعتيادي لا يمكن في يوم التاسع من ذي الحجة يكون هم في زيارة الحسين وهم يكون في عرفات، لا، الزيارة بذلك بمعنى الحضور، حينئذ لا يمكن أن يجمع بينهما للضيق في مقام الامتثال، يعني للتضاد بينهما، أو من قبيل الإزالة والصلاة في آن واحدة مثلا في آخر الوقت في المسجد، هم يزيل أن يشتغل بإزالة النجاسة وهم يصلي في نفس هذا الوقت الذي هو الوقت المعين للفريضة. هذا أيضا تزاحم، لا من باب أن ما فيه المصلحة نفس ما فيه المفسدة، ما فيه المصلحة الإزالة مثلا الصلاة، ما فيه المفسدة عدم الإزالة، أو فيه مصلحة أخرى بالفعل الإزالة، كل منهم موضوعه غير الآخر، لكن الموضوعان والمتعلقان لا يمكن تحقيقهما معا باعتبار التضاد بينهما الذي وقع. هذا هو التزاحم الامتثالي. تزاحم ثالث الذي هو اصطلاح السيد الشهيد سماه بالتزاحم الحفظي، وهو ما إذا كانت الأغراض الواقعية مشتبهة، تزاحم في مرحلة ناشئ من الشك والاشتباه والالتباس، حينما المكلف لا يكون عارفا ومشخصا مورد الحكم الإلزامي عن مورد الحكم الترخيصي، كما في موارد الشبهات. الشبهة معناها أن المكلف يحتمل مثلا الوجوب ويحتمل الجواز، في الشبهة التحريمية يحتمل الحرمة ويحتمل الترخيص والإباحة. هذه الشبهات أو كل شبهة، كل من الغرضين المحتملين، الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي، مشتبه غير معلوم. مجموع الشبهات أيضا كذلك، الأغراض الشرعية حينئذ في مجموع هذه الشبهات تلتبس على المكلف. المولى هو قد يكون عالم بعلمه الغيبي، بما هو عالم بالغيب، عالم مشخص لها، لكن الكلام في المكلف والكلام في جعل الحكم بما هو مولى للمكلف، لا بما هو عالم الغيب. لا يستطيع أن يأخذ يد كل مكلف ويوصله إلى الواقع، هذا ليس المقصود. هذا المعنى في باب التشريعات الشرع الإلهية. حينئذ المولى لابد أن يتخذ موقفا تشريعيا بما هو مولى لمكلفيه في مثل هذه الموارد. حينئذ هنا دور الحكم الظاهري، يعني هذا المولى حينما يجد أن أغراضه الإلزامية مع أغراضه الترخيصية، أغراضه الترخيصية قد تتزاحم تزاحما حفظيا، وعادة تتزاحم تزاحما حفظيا نتيجة الالتباس والجهل والتردد في التشخيص، حينئذ هنا يتصدى لجعل الحكم الطريقي. فالحكم الطريقي حكم يجعل في موارد الالتباس، يعني موارد التزاحم الحفظي بحسب الحقيقة، ونسميه بالتزاحم الحفظي لأنه هنا بين نفسي الأحكام الحكمين الواقعيين الترخيصي والإلزامي لا تزاحم، يعني لا، ليس موضوع الإلزام نفس موضوع الترخيص، موضوع الإلزام غير موضوع الترخيص. إذن ففي المورد لا يجتمع المصلحة والمفسدة والإلزام والترخيص، كما أنه لا تزاحم ولا ضيق في الامتثال لواقع لواقع تلك الأحكام الإلزامية. لو علم المكلف الأحكام الإلزامية لكان قادرا على امتثالها جميعا، فلا ضيق في الامتثال. الضيق والتزاحم نشأ من الالتباس، وأنه في فرض الشك والالتباس والتردد كيف يحفظ هذه الأغراض. إذا يحتاط في الجميع يحفظ الأغراض الإلزامية، لكن تفوت الأغراض الترخيصية حينئذ. فإن الترخيص في أكثر الموارد أيضا ترخيص اقتضائي لا ترخيص لا اقتضائي، يعني يوجد مقتضي من قبل الشارع أن يبقى عباده ومكلفوه مطلقي العنان من ناحية الشارع، لأن الشريعة سمحاء لا بد أن تكون سمحاء. فيوجد مقتضي للترخيص من قبل المولى ولإطلاق العنان من قبل للمكلف من قبل مولاه، هذا نسميه بالإباحة الترخيصية. فلو يأمر بالاحتياط تفوت هذه الأغراض الترخيصية، يفوت مصلحة التسهيل أو بحسب تعبير بعض الأصوليين أو الإباحة الأغراض الترخيصية الاقتضائية تفوت. لو بل يقتحم ويجعل له الإباحة لا يبالي، حينئذ قد تفوت الأحكام الإلزامية الأغراض الإلزامية، فيقع تزاحم في مقام كيفية الحفظ لتلك الأغراض، ولهذا نسميه بتزاحم حفظي. كيف حينئذ هنا يحفظ تلك الأغراض، وعلى أي معيار وأساس المولى يتدخل هنا لكي يحفظ الأغراض التي يرى أنها أهم وأولى بحفظها، وكيف يكون حينئذ هذا الحفظ؟ هذا شرح الاصطلاحات الثلاثة للتزاحم، ثم يترتب على كل نحو من لكل قسم من أقسام هذه التزاحمات الثلاثة خصوصيات وأحكام وآثار لا نتعرض لها، متعرض إليها في محلها. المقدار المربوط بهذا البحث هو هذا، أن حقيقة التزاحم الحفظي عبارة عن هذا المعنى الذي أشرنا إليه، والحكم الظاهري هو الحكم الذي هو الموقف الشرعي المجعول من قبل الشارع لحل ولعلاج مشكلة هذا التزاحم الذي يسمى بالتزاحم الحفظي. وحينئذ المولى حينما يريد أن يحل هذا التزاحم، ولهذا تكون الأحكام الظاهرية طريقية في نفسها ليس لها ملاكات، ملاكاتها حفظ الملاكات الواقعية، هي لا تحتوي على ملاكات نفسية، ملاكاتها حفظ الواقع. هذا الحكم الظاهري الذي يريد أن يجعله لحفظ الأغراض الواقعية لا محالة سوف يجعله بنحو بحيث يحفظ الأهم من الأغراض الواقعية، حينما تتزاحم أغراضه الترخيصية وأغراضه الإلزامية. والأهمية له معياران، المولى في حينما يريد أن يحفظ الأهم في قبال المهم ينطلق من أحد معيارين. المعيار الأول أن يلاحظ الأهمية التي تنشأ من الكمية والكثرة، كما إذا لاحظ أنه لو في موارد الشبهات والالتباس والتردد أمر المكلف وجعل للمكلف حكما ظاهريا على طبق سبب من الأسباب الكاشفة كشفا ناقصا، كالخبر مثلا أو الظهور أو الشهرة، حينما يجعل يأمره باتباع هذا سوف ويتعبد ويلتزم المكلف بأن يمشي طبق هذا السبب سوف يحفظ الأغراض الواقعية بشكل أكثر، من باب أن هذا السبب غالب المطابقة للواقع، أقرب إلى الواقع، قريب للواقع. في هذا السبب موارد مطابقته أكثر من موارد عدم مطابقته، موارد إصابته أكثر من موارد عدم إصابته، وهذا هو الذي يوجب أن يكون ذاك السبب فيه قوة الاحتمال، ما نسميه بقوة الاحتمال ولو النوعي الظن ولو النوعي. حينئذ هنا قد يجعل حكمه الظاهري على أساس هذه الغلبة أو على أساس هذه قوة الاحتمال التي بحسب الحقيقة بينا في بحث حساب الاحتمال، قوة الاحتمال ينشأ من غلبة المطابقة للواقع في مجموع أسباب وموارد هذه الإمارة وهذا السبب. حينئذ هنا معناه أن الشارع لاحظ أنه حينما يعتبر الاحتمال الأقوى ويعتني بالاحتمال الأقوى وبقوة الاحتمال سوف يكون المكلفون سوف يصل المكلفون إلى الأحكام والأغراض الواقعية في موارد أكثر. صحيح في بعض الموارد أيضا هذا السبب قد يكون مخالف للواقع فتفوته تفوت المكلف المصلحة الواقعية أو الغرض الشرعي الواقعي الإلزامي أو الترخيصي، لكن ما يصيبه أكثر مما يفوته. فحينئذ هنا يجعل الحكم الظاهري على طبق قوة الاحتمال، يعني راح يرجح في مقام التزاحم الحفظي وعلاج التزاحم الحفظي يعطي الميزان والمعيار والاهتمام بذلك السبب، يعني بقوة الاحتمال. يقول كلما كان لك هذا السبب اتبعه، لأن هذا يحفظ مقدارا أكثر من الأحكام الواقعية، والمقدار الأكثر أهم من المقدار الأقل لا محالة. فهنا حفظ الأكثر حفظ الأهم من خلال الأكثر، وفوت الأقل غير الأهم باعتباره أقل. هذا معيار، هذا المعيار هو الذي نسميه بجعل الحكم الظاهري أو ترجيح الأغراض الواقعية على أساس عامل قوة الاحتمال أو قولوا عامل الكم كمية، لأن قوة الاحتمال إنما هو صفة للإمارة في الشبهة الواحدة، لكن في مجموع الشبهات التي قامت عليها هذه الإمارة قوة الاحتمال تعني غلبة المطابقة للواقع، كثرة المطابقة للواقع. فالمولى لاحظ هذا العامل، عامل قوة الاحتمال وغلبة المطابقة للواقع، وجعل هذا معيارا للترجيح لترجيح الأغراض المتزاحمة الترخيصية والإلزامية المتزاحمة، وهذا ترجيح للأهم على أساس الكمية، أقول ترجيح للأهم على أساس قوة الاحتمال. وقد لا يرى هذه الحالة، يرى أنه إما لا يرى في موارد الشبهات مطلق الشبهات أو بعض الشبهات الخاصة لا يرى سببا فيه قوة الاحتمال، يعني لا يرى عامل الكم موجودا بيد المكلف، أو ما فيه هذه القوة للاحتمال موجود لدى المكلف لكن فيه محذور آخر من المحاذير، مبتلى بمحذور صعب مثلا تحصيله، صعب تحصيل هذا السبب، صعب فيه لوازم فاسدة. على كل حال المولى هذه القوة للاحتمال لا يتخذه معيارا. ماذا يتخذ معيارا؟ حينئذ يلاحظ أن هذه الأغراض الواقعية الإلزامية والترخيصية الملتبسة على المكلف في مجموعة من الشبهات، يلحظ أن أي النوعين الترخيص الاقتضائي والإباحة الاقتضائية، الغرض الترخيصي الاقتضائي والغرض الإلزامي الاقتضائي، يلحظ أن أيهما أهم من حيث نوع الحكم والمحتمل لا من ناحية قوة الاحتمال، هو في نفسه أي النوعيتين أهم عنده. فإذا وجد أن أحد النوعين أهم من النوع الآخر حينئذ قد يرجح ذلك النوع الأهم على النوع المهم، هذا يسميه بالعامل الثاني الكيفي، أو ترجيح الأغراض الواقعية التي تحفظ بهذه الطريقة على غيرها التي تفوت على أساس قوة المحتمل لا على أساس قوة الاحتمال، أقول على أساس النوع المحتمل لا على أساس نوعه. فلو مثلا وجد أن الأغراض الإلزامية أهم يقول احتط لدينك يجعل إيجاب الاحتمال، لو وجد أن كون المكلف مرخصا أهم يقول الناس في سعة ما لا يعلمون ونحو ذلك من الحيثيات، لو وجد أن إبقاء حالة السابقة للمكلف الذي يميل طبعه لإبقائه ويريد الإنسان أن يكون باقيا على الحالة السابقة هذا أهم يقول لا تنقض اليقين بالشك، مع أنه حينما يقول لا تنقض اليقين بالشك قد تفوت بعض الأغراض الواقعية، لكن في قبالي أن يبقى هذا الإنسان غير باقيا على سجيته على عادته. حينما مثلا يجد أن المكلف يعيد عملا قد أداه أولا بخصوصياته وتعبه وتفاصيله من جديد يكرر بإعادة يكلف بإعادته، هذا فيه صعوبة على هذا المكلف أن يعيد هنا لو يأمر بالإعادة بالاحتياط ينبغي أن يكرر العمل، عمل له تفاصيل يكرره، هذه فيه مشقة، فيه مثلا خلاف السماح الشرعية في الشريعة، حينئذ ماذا يجعل؟ يقول أمض ما كان كما كان، لا يجب الإعادة، وهكذا يجعل على أساس أهمية نوع الغرضين الإلزامي أو الترخيصي أو سائر الخصوصيات النوعية والكيفية الدخيلة في باب الترجيح للنوع المحتمل أو للنوع الغرض الأغراض الواقعية المتزاحمة، على أساس حيثية كيفية لا كمية، على أساس تلك الحيثية الكيفية يرجح أحد الطرفين على الآخر، فيجعل مثلا قاعدة الفراغ، يجعل الاستصحاب، يجعل البراءة، يجعل الاحتياط ونحو ذلك. وبهذا يعرف أن حقيقة الحكم الظاهري من زاوية الجاعل لهذا الحكم حقيقته في مورد الإمارات عبارة عن علاج التزاحم على أساس غلبة المطابقة للواقع، على أساس عامل كمي أو سموه على أساس قوة الاحتمال. وحقيقة الحكم الظاهري المجعول في مورد الوصول العملية ترجيح الأغراض الواقعية المتزاحمة الأهم منها على غير الأهم على أساس عامل كيفي، على أساس نوع المحتمل وخصوصية المحتمل. هذا هو الشيء الذي يبينه السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري الأمارة، يعني الحكم الظاهري في مورد المجعول في مورد الإمارات، والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول. هذا بلحاظ عالم اللب وعالم واقع الأمر، عالم روح الحكم هكذا نسميه. حينئذ في مقام الصياغة التي هي عالم الاعتبار، أو مقام البيان والدلالة التي هي عالم اللفظ، في هذين العالمين المتأخرين حينئذ هذا أمر مربوط باختيار الجاعل، كيف يصوغ هذا الحكم؟ يصوغه بلسان جعل الطريقية، جعل العلمية، يصوغه بلسان مثلا الجري العملي، يصوغه هذه بعد صياغات وتفننات في الصياغة في مرحلة الاعتبار والجعل. فإننا قلنا في بعض الأبحاث السابقة أن مرحلة الصياغة خارجة عن حقيقة الحكم. نعم، ما قبل الصياغة، ما تكشف عنه الصياغة والتقنين حكم، وهو روح الحكم والإرادة والكراهة والمحبوبية والتصدي المولوي. وقد يكون المولى أصلا لا يبرز إرادته بشكل اعتبار وصياغة اعتبارية قانونية، كما في الأوامر الشخصية. كثيرا ما في الأوامر الشخصية الأمر لا يجعل قانون، لأنه لا يوجد له شعب عباد ومكلفون. شخص واحد يريد أن يقول لابنه مثلا عطشان يريد الماء، فيقول أريد الماء، حينما يقول أريد الماء هنا لا يقول أجعل في ذمتك أن تأتيني بالأجعل الفعل في ذمتك، هذا يجعله المقننون والمجالس البرلمان. أما الأوامر الشخصية عادة كثيرا ما يكون إبراز الحكم فيها بلسان الإخبار عن الإرادة، إخبار عن المحبوبية أو المبغوضية، يقول أبغض هذا الشيء، هو هذا نهي بحسب الحقيقة، لا أريد أن تفعل الفعل الفلاني، هذا إخبار يخبر عن عدم إرادته، يخبر عن إرادته. هذه أيضا تكون أمرا، تكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة. فمرحلة الصياغة بمعنى الاعتبار والتقنين والجعل الاعتباري ليست روح الحكم وحقيقة الحكم، وإن توهم بعض المحققين أن هذا هو حقيقة الحكم. مرحلة الاعتبار ليس حقيقة الحكم، وإنما صياغة لحقيقة الحكم. وكثيرا ما ينفك الحكم فعليا موجود، لا يوجد اعتبار، كما في الأحكام الشخصية والأوامر الشخصية من قبل المولى والعبد. إذن مسائل الصياغة فضلا عن الدلالة واللسان الإثباتي، هذه كلها أمور وراء حقيقة الحكم وروح الحكم. والفرق بين الحكم الظاهري الإمارتي في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول لا بد أن يبرز بلحاظ روح الحكم وحقيقة الحكم قبل مرحلة الصياغة. لا يمكن أن يجعل الفارق بين الحكم الظاهري الإمارتي والحكم الظاهري الأصلي مربوطا بلسان الدليل التي هي مرحلة الإثبات والدلالة، أو مربوطا بالصيغة الاعتبارية الجعلية التقنينية المربوطة بمرحلة الصياغة القانونية للأحكام القانونية. بل لا بد من التماس الفرق وتوضيح الفرق في المرحلة العميقة التي هي حقيقة الحكم، وفي تلك المرحلة غير ماضي لا يوجد فرق آخر بين الأحكام الظاهرية الإماراتية والأحكام الظاهرية الأصلية. وسوف يظهر أنه يترتب على هذا التفكيك والتمييز بين السنخين من الأحكام الظاهرية آثار وبركات كثيرة تحل جملة من العويصات والمشكلات الأصولية التي اختلف كلمات الأصوليين فيها وفي كيفية علاجها وحلها. المشهور أيضا تعرضوا لهذه المسألة، مشهور الأصوليين ومحققين الأصوليين تعرضوا لهذه المسألة، الفرق بين الإمارات والأصول العملية، يعني المجعول في مورد الإمارات عن المجعول في مورد الأصول العملية، أو قولوا الفرق بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول العملية. وهناك ثلاث اتجاهات مع موجودة في مستفادة من كلمات الأصوليين في مقام الإجابة على هذا السؤال، أنه أي فرق بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات عن الحكم الظاهري في مورد الأصول. وهذه الاتجاهات الثلاثة تمامها بعد التأمل فيها نلاحظ أنهم يعني وقفوا على المرحلتين، إما مرحلة الدلالة أو مرحلة الصياغة القانونية، لم ينفذوا إلى عمق الحكم الظاهري وروح الحكم الظاهري لكي هناك يجدوا التمييز الذي أشير إليه. خير الاتجاهات ما ذكرته مدرسة المرزا، ما صنعه المرزا قدس سره، والتي لمحاته الأولى لعلها موجودة في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره في الرسائل، لكن المرزا نقحها وهذبها وصورها تصويرا فنيا. المرزا قدس سره قال بأن الفرق بين الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصل العملي يرجع إلى ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي. الحكم الظاهري الإماراتي المجعول فيه إنما هو الطريقية والكاشفية والعلمية، تتميم الكاشف. الشارع يجعل الإمارة كالخبر مثلا أو الظهور، يجعله علما، هو فيه كاشفية تكوينية لكن ناقصة، كاشفية الظن الناشئ من الخبر أو الظهور كاشفية ناقصة سواء ظن نوعي أو شخصي. الشارع يأتي يتمم كشفه أو يجعله كاشفا تاما، يجعله محرزا، يجعله علما، يجعله طريقا. إذن فالإمارة عبارة عن جعل الطريقية، يعني حجية الإمارة تعني جعل الطريقية والعلمية للإمارة، يعني جعل الكاشفية وتتبيم الكاشف تعبدا طبعا وجعلا. حقيقة لا ينقلب الظن، لا ينقلب إلى العلم، لأن الشارع بما هو شارع لا يغير التكوينيات، لكن جعلا يكون علما، تعبدا يكون علما. هذا هو المجعول في باب الإمارة. بينما المجعول في باب الأصول العملية ليس هذا. المجعول في باب الأصول العملية إنما هو الجري العملي أو تنزيل مثلا الأصل منزلة العلم في الجري العملي. إذن فإذا كان المجعول في مورد الحكم الظاهري الطريقية والعلمية وتتميم الكاشف كاشفية الكشف الناقص فهذا إمارته. ولو كان المجعول الجري العملي لزوم العمل كما لو كان عالما نفس العمل، هذا لو كان عالما أليس كان يجري؟ سوف يأتي في النقطة الثالثة أن المرزا يأخذ العلم، وموجود في فوائد الأصول في أجود التقريرات تلاحظون، يقول العلم له خصوصيات ثلاثة أو أربعة: الجنب الصفتية في العلم، والجنب الكاشفية في العلم وإراءة الواقع، والجنبة الجري العملي على العلم، من يكون له علم سوف يجري طبق علمه يتحرك. والمنجزية والمعذرية التي هي للعلم ولو بتوسط حكم العقل مثلا، صفة عقلية يدركه العقل العلم، هذه صفات ثلاثة. الصفتية هي حالة النورانية والاستقرار والثبات والطمأنينة والإذعان، هذه حالة صفتية. يقول هذه الحالة تكوينية لا يمكن إيجادها إلا بالإيجاد بالجعل التكويني لا بالجعل التشريعي، وهذا لا شغل للمولى بما هو مشرع به. المولى يجعل في باب الإمارات والأصول بلحاظ الأمور الثلاثة الأخرى. ففي مورد الإمارات يقول المجعول فيه الصفة الثانية الموجودة للعلم، وهي الكاشفية والإراءة لمتعلقه. هذه الكاشفية والإراءة والطريقية هي التي تجعل في الإمارة. فإذا جعلت شيء أمر نزله الشارع منزلة العلم في الصفة الثانية هذا كان إمارة. ونقول المجعول هنا في الإمارة الحكم الظاهري، والمجعول هو الكاشفية والعلمية أو تتميم الكشف. إذا كان المجعول الأمر الثالث والرابع فهذا أصل عملي، لأنه هناك المولى لا يريد أن يجعل هذا الشيء كاشفا للواقع، لا يريد أن به يكشف الواقع. يقول اجري كما لو كنت عالما، اعمل، يجعل عملا وظيفة عملية مقررة لحالة الشك، فحينئذ يكون هذا أصلا عمليا. هذا البيان الذي بينه المرزا، والذي هو خير البيانات الثلاثة في الاتجاهات الثلاثة المتداولة في كلمات المحققين من علماء الأصول، والذي منذ أن طرح المرزا هذه الصياغة وهذا البيان بالتدريج راجع هذا البيان في كل الأوساط العلمية، بحيث حتى من هو خارج عن مدرسته أخذ بالتدريج أن يستعمل نفس مصطلحات المرزا، حتى شاعت اصطلاحات جعل الطريقية والعلمية وتتميم الكشف وجعل الكاشفية في كلمات كل الأصوليين، باعتبار فنية العبارات وكونها محددة مشخصة مع الذوق والسليقة. والمرزا قدس سره كان ذواقا وذو سليقة عالية في مطالبه، إلا أن هذا بحسب الحقيقة يرد عليه ذاك الإشكال الذي أشير إليه، أن هذا يرجع بحسب الحقيقة إلى التمييز والتفكيك بين الإمارات والأصول بلحاظ مرحلة الصياغة والتقنين. وقلنا أن هذه المرحلة ليست حقيقة الحكم أصلا وروح الحكم، هذه مرحلة للصياغة ولكيفية الاعتبار و هذه المرحلة وهذا التفكيك والتمييز في هذه المرحلة لا يفي ببيان ما يطلب من التفكيك بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول. فإنه في مورد الحكم الظاهري للإمارات والحكم الظاهري للأصول توجد آثار مترتبة على كون الحكم الظاهري بنحو المجعول في الإمارة أو بنحو المجعول في الأصول، توجد هناك آثار تترتب على القسمين يطلب من هذا التفكيك والتفرقة بين النوعين توجيه وتفسير تلك الآثار. وأهم تلك الآثار مسألة حجية اللوازم، فإن الحكم الظاهري الذي يجعل في مورد إمارتين فقهيا لا إشكال في أن الإمارات حجة، يعني الحكم الظاهري المجعول في موردها يثبت الواقع ويثبت تمام الآثار المترتبة على ذاك الواقع مباشرة أو ملازمة، بالملازمة الشرعية أو بالملازمة العقلية، كلها يرتبها الفقهاء في مورد الإمارات. بينما في مورد الأصول العملية نجد أن الفقهاء يتقيدون بترتيب الآثار العملية بمقدار المدلول المطابق لدليل الأصل، أما إذا كان هناك لازم لهذا لا يرتبون ذاك اللازم إلا ما يكون مترتبا عليه ترتبا شرعيا، وذاك أيضا في بعض الأصول لا في تمام الأصول العملية. خب، هذا التفكيك في هذا الأثر، هذا التغيير تغير موقف الفقهاء من الأصول العملية من الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية والحكم الظاهري المجعول في مورد الإمارات، أنه هناك رتبوا تمام آثار الواقع ولوازم الواقع ومستلزمات الواقع عقلا وشرعا، وآثارها كلها رتبوها بقيام خبر ثقة مثلا أو بقيام البينة، بينما هنا لم يرتبوا إلا المدلول المطابقي فقط. هذا التمييز نريد أن نفسره بحسب الحقيقة، لابد أن نجد له تفسيرا راجعا إلى حقيقة الحكم الظاهري المجعول في المورد الإمارة عن الحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول. والمرزا بعد أن أعطى التفسير أساسا حينما طرح هذا التفسير كان ناظرا إلى طرح هذه التفرقة، كان بين الحكمين الظاهريين، كان ناظرا إلى هذا الأثر وأراد أن يوجه هذا الأثر، ولهذا رتب ذاك الأثر على كلامه. قال: حيث أن المجعول في باب الحكم الإمارات الكاشفية والطريقية وجعل ما ليس بعلم علما، إذن اللوازم تكون حجة على القاعدة. لماذا؟ لأن العلم، قال: لأن العلم بشيء علم بلوازمه، فإذا جعل شيء علما جعل شيئا علما إذن نزله منزلة العلم. قال: أنك عالم، لازم أن يكون عالما بهذا الشيء، أن يكون عالما بجميع لوازمه، فتترتب الآثار على اللوازم. وهذا بخلاف تنزيل شيء منزلة القاطع لا في العلمية بل في الجري العملي، هذا معنى اعمل. العمل فعل اختياري، أن أعمل بشيء لا يعني أنه ينبغي أن أعمل بلوازمه، أعمل بهذا ولا أعمل بلوازمه. فتنزيل شيء منزلة العلم في الجري العملي لا يستلزم أن أجري عملا أيضا على اللوازم، إذ الجري العملي على شيء لا يقتضي الجري العملي على لوازم ذلك الشيء، بخلاف جعل شيء علما في الكاشفية، فإن كشف شيء يستلزم كشف لوازمه ومستلزماته، فيكون حينئذ جعل الطريقية وجعلوا الكاشفية أو تتميم الكشف على القاعدة يجعل اللوازم حجة لا محالة. تنزيل شيء منزلة العلم في الكاشفية معناه أن اللوازم والآثار كلها تترتب، فحاول أن يرتب هذا الأثر على هذا التمييز، بل آثار أخرى أيضا طبقها، جعلها من ثمرات ونتائج هذا التمييز. في كثير من الموارد تجدون مسلك جعل الطريقية تدخل في كثير من المباني الأصولية. المرزا في مقام علاج مشكلة وعويصة وبحث أصولي يتشبث بمسلكه في حقيقة الحكم الظاهري الإمارتي أو الأصلي، يقول بناء على مسلك جعل الطريقية يكون هذا صحيحا ومخرجا على القاعدة. من جملة الأشياء التي رتبها من الآثار البارزة التي رتبها على هذا التمييز وجه تقدم الإمارات على الأصول. قال: لأن الإمارات جعلت علما، إذن فبقيام الإمارة يرتفع الشك ويصبح المكلف عالما تعبدا، فكل أثر يكون الشك موضوعا فيه يرتفع. هذا ما سميناه ما سبق بقيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على القاعدة. في بحث القطع هناك كان فصل: قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي على القاعدة. لماذا؟ لأن الإمارة جعلت علما، فإذا جعلت علما بقيام الإمارة يتحقق العلم، فتترتب آثار العلم وتنتفي آثار الشك. فكل أثر كان للعلم آثار القطع الموضوعي يترتب، وكل أثر كان للشك ينتفي. من جملة آثار الشك الأصل، فإن الأصل أخذ في موضوعه الشك، الأصل يرتفع لا محالة حينئذ، لأن موضوع الحكم الظاهري الأصلي أخذ فيه الشك ويرتفع الشك، فتتقدم الإمارات على الأصول بملاك قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي وتحقق العلم وارتفاع الشك. هذا أيضا من الثمرات التي فرعها على هذا المسلك، وسوف يأتي الوقت انتهى، سوف يأتي أن هذه التفرقة مضافا إلى كونها تفرقة في مرحلة الصياغة والاعتبار لا في روح الحكم، غير صالحة لتوجيه وتفسير هذه الآثار والثمرات المطلوبة بين الحكمين الظاهريين الإمارة والأصل العملي. أعوذ بالله. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان البحث في الفرق بين الإمارات والأصول العملية من ناحية نوع الحكم الظاهري المجعول في كل منهما. وبعد أن بينا الفرق الثبوتي بين الحكم الظاهري المجعول في مورد الإمارات والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصول، قلنا أن المشهور ذكروا بيانات أخرى. البيان الأول ما ذكره المرزا قدس سره من أن المجعول في الإمارات إنما هو جعل الطريقية والكاشفية وتنزيل الإمارة منزلة العيل في الكاشفية، بينما المجعول في الأصول العملية تنزيل الأصل العملي منزلة العلم في الجري العملي فقط لا في الكاشفية. قلنا أن المرزا ذكر أن للعلم خصائص أربعة أو ثلاثة مثلا. الخصيصة الأولى الصفة الذاتية الاستقرارية للعلم، الصفة الثانية الصفة الطريقية، والصفة الثالثة الجري العملي، ورابعا المنجزية والمعذرية بحكم العام. الإمارات تنزل المجعول فيها من قبل الشارع أنها منزلة منزلة العلم في الصفة الثانية، بخلاف الأصول المجعول فيها تنزيلها منزلة العلم في الصفة الثالثة في العمل وإيجاب العمل والجري العملي. وقلنا أن هذا التمييز والتفرقة بين الأصل والإمارة أو الحكم الظاهري الإمارتي والحكم الظاهري الأصلي، هذا التمييز تمييز يرجع إلى مرحلة التقنين والصياغة الاعتبارية. مرحلة الصياغة الاعتبارية هي التي يمكن أن تقسم إلى قسمين، أن المجعول الاعتباري تارة يكون عنوان الكاشفية والطريقية، وأخرى يكون المجعول الاعتباري عنوان الجري العملي وإيجاب العمل. فأولا هذه التفرقة وهذا التمييز ليس تمييزا بلحاظ روح الحكم وحقيقة الحكم، بل هو تمييز بلحاظ ما هو المعتبر الأمر الاعتباري. وقد قرأتم أن الاعتبار مرحلة الاعتبار خارج عن حقيقة الحكم. الحكم قوامه ليس بالاعتبار، يمكن أن يكون الحكم مبرزا بغير الاعتبار بالإخبار مثلا، أيضا يبقى حكما حقيقيا وموضوعا لحكم العقل بالإطاعة. هذا أولا. وثانيا هذا التفرقة وهذا التمييز بين الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول العملية الشرعية لا يفي بعلاج الأثر المقصود من هذه التفرقة، فإن المقصود من هذا التمييز بين النوعين من الأحكام الظاهرية، المقصود إنما هو تفسير النتائج المترتبة على كل من النوعين والسنخين. فإنه لا إشكال أن الحكم الظاهري في مورد الإمارات يترتب عليه أثر مهم جدا في الفقه والأصول، وهو حجية اللوازم. الإمارات الأحكام الظاهرية المجعولة فيها لوازمها حجة بخلاف الأصول العملية والأدلة الفقاهتية، فإن لوازمها ليست حجة. والمراد بالتمييز بين الحكم الظاهري الأمارتي والحكم الظاهري الأصلي العملي تفسير هذا الأثر وترتيب هذه الثمرة. حينئذ لابد أن نرى أن هذا الذي ذكره المرزا يفي ببيان هذا بتفسير وتوجيه هذه الثمرة العملية أو لا يفي. خب من الواضح أن هذا الذي ذكر حسب الحقيقة لا يفي. المرزا قلنا أنه هكذا وجه، قال لأن المجعول في باب الإمارات الكاشفية وتنزيل الإمارة منزلة العلم في الكاشفية والعلمية والطريقية، العلم بشيء علم بلوازمه، إذن فتنزيل شيء منزلة العلم في الكاشفية يستلزم مثلا أن تكون لوازمه أيضا مستكشفة فتترتب اللوازم، بخلاف الأصل العملي الذي يكون المجعول فيه تنزيل الأصل منزلة العلم في الجري العملي في إيجاب العمل. إيجاب العمل بشيء لا يستلزم إيجاب العمل بلازم ذلك الشيء. وهذا البيان واضح أنه استحسان محض، ولهذا أشكل عليه من قبل تلامذة المرزا بأن التنزيل العلم بشيء وإن كان علما بلوازمه، انكشاف شيء يستلزم انكشاف لوازمه أيضا، إلا أن هذا في العلم الحقيقي الوجداني، وأما العلم التعبدي في مرحلة التعبد والتنزيل تنزيل شيء منزلة العلم بشيء لا يستلزم تنزيل ذلك الشيء منزلة العلم بلوازمه أيضا، لأن التنزيل أمر اختياري بيد المنزل، بالمقدار الذي ينزل يتم التنزيل، بالمقدار الذي لا ينزل لا يعبدنا ولا ينزل شيئا منزلة الشيء لا يكون هناك تنزيله. والمفروض أن الإمارة حينما تنزل منزلة العلم في الطريقية والكاشفية تنزل تعبدا، لا أنه حقيقة تجعل الإمارة علما، فالإمارة لا تتحقق فيها الكاشفية الحقيقية والعلمية الحقيقية والانكشاف الحقيقي، لا يوجد انكشافون، يبقى على ما هو عليه من الكشف الناقص التكويني. إذن فالملازمة المذكورة صحيحة في عالم الانكشاف الحقيقي التكويني الوجداني، لا في عالم جعل الانكشاف تعبدا واعتبارا، فإن هذا أمر اعتباري سعته وضيقه بيد المعتبر ومقدار ما يعتبر، فلا بد أن نلحظ أنه بأي مقدار يعتبر، فقد يعتبر بمقدار المدلول المطابق فقط، ولا يلزم منه محظور لو لم يعتبر بمقدار المدلول الالتزامي. ومن هنا ذهب هذا العلم إلى من مدرسة المرزا إلى أن مسألة اللوازم لا بد أن يلحظ فيه عالم الإثبات وعالم التعبد، أنه بأي مقدار دليل التنزيل والتعبد ينزل، هل ينزل بمقدار المدلول المطابق فقط أو ينزل بمقدار المدلول المطابق والالتزامي، فإذا استظهر الثاني تكون اللوازم حجة، وإذا لم يستظهر إلا الأول فلا تكون اللوازم حجة. ومن هنا حجية اللوازم عنده كانت مرتبطة بنكتة إثباتية لا ثبوتية، يعني بمقدار ما يستفاد من دليل التعبد ودليل التنزيل في كل مورد، سواء كان كان المجعول فيه الطريقية والعلمية أو كان المجعول فيه الجري العملي، يعني سواء كان دليل أصل أو دليل إمارة. وهذا الإشكال صحيح، يعني الإشكال الذي سجل على المرزا إشكال صحيح، وكما كان ينبغي لهذا المستشكل أن يجعل هذا منبها إلى أن هذا التفكيك بين الأصل والإمارة بلحاظ سنخ المجعول تفكيك صوري صياغتي لا تفكيك وتمييز حقيقي، إذن تسمية هذا بالإمارة وتسمية ذاك بالأصل لمجرد أن هذا تعبير فيه التعبد بالطريقية وذاك التعبير فيه مثلا التعبد بالجري العملي، وهذا ليس شيئا يناسب أن يكون موجبا لجعل هذا شيئا في قبال ذاك، أصبح الفرق بينهما فرقا تعبيريا أو فرقا صياغتيا محض الصياغة، حيث لم يترتب عليه أي أثر حينئذ، فكان ينبغي أن يكون هذا حافز ودافع إلى أن يبحث عن حقيقة الحكمين، أنه هل يوجد فرق ثبوتي بينهما أو لا يوجد فرق ثبوتي بينهما، بخلاف الفرق الذي نحن ذكرناه بين الإمارات والأصول العملية أو الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول، فإن ذلك التمييز تمييز لبي ثبوتي، بمعنى أنه يبين أن روح الحكم الظاهري وحقيقة الحكم الظاهري في مورد الإمارات عبارة عن ترجيح الأغراض الواقعية الأهم من الأغراض الواقعية على أساس العامل الكمي، أو قولوا على أساس قوة الاحتمال، بينما حقيقة الحكم الظاهري في مورد الأصول العملية عبارة عن ترجيح الأهم من الأحكام الواقعية المتزاحمة تزاحما حفظيا على أساس نوع المحتمل، أو على أساس العامل الكيفي، نوعية خاصة للمحتمل لوحظت فيها خصوصية كيفية لا خصوصية كمية، كمية الإصابة للواقع. هذه التفرقة تفي حينئذ، مضافا إلى أنها هي التفرقة الثبوتية، تفي بتفسير وتوجيه هذه الثمرة المهمة بين الإمارات والأصول. فإنه حينئذ يقال إذا كان الحكم الظاهري المجعول تمام الملاك في التحفظ على الأهم من الأغراض الواقعية فيه قائمة بالعامل الكمي، أو قول قائمة بقوة الاحتمال، حينئذ قوة الاحتمال الموجودة بلحاظ المدلول المطابقي بنفسها موجودة بلحاظ المدلول الالتزامي. حينما تقوم الإمارة على شيء، الخبر مثلا بشيء، نفس الدرجة من الاحتمال والتصديق الناقص الذي يحصل بلحاظ المدلول المطابقي يحصل بلحاظ المدلول الالتزامي. فإذا كانت هذه الدرجة من القوة والتصديق، من الاحتمال والتصديق، هذه القوة للاحتمال هي تمام المعيار وتمام الموضوع لجعل الحكم الظاهري، يعني مطابقة هذا المحتمل، هذه الدرجة من قوة الاحتمال يحفظ الأغراض الواقعية بكمية أكثر لغلبة مطابقته للواقع. وهذا حينئذ بلحاظ الحكمين الالتزامي والمطابقي على حد واحد، بلحاظ المدلولين سوف يكون هذا المعيار تاما، تكون حجية اللوازم على القاعدة، وتكون بنكتة ثبوتية لا بنكتة إثباتية، حتى لو لم يكن دليل الإمارة ناظرا إلى اللوازم، ناظر إلى المدلول المطابقي فقط، لكن حيث أنه يجعل الترجيح فيه بملاك قوة الاحتمال يجعل هذا تمام الملاك وتمام المعيار، هذا بنفسه موجود في المدلول الالتزامي، في الحكم الالتزامي المدلول عليه بالملازمة، لأن نفس الدرجة من التصديق لا محالة موجود بلحاظ اللوازم. يستحيل أن يكون الملزوم قوة الاحتمال فيه مثلا 70%، بينما اللازم لا يكون فيه قوة الاحتمال 70%، هذا خلف الملازمة. كما أن القطع بشيء يستلزم القطع بلوازمه، الظن بشيء يستلزم الظن بلوازمه. أي درجة من درجات التصديق بشيء تسري لا محالة، أي درجة من درجات قوة الاحتمال من المدلول المطابقي تسري إلى المدلول الالتزامية. فيكون تمام الملاك والمعيار للترجيح موجودا في المدلولين المطابقي والالتزامي على حد سواء. فإذا كان هذا تمام الموضوع، إذن فيكون تكون الحجية والحكم الظاهري محفوظا فيهما معا، ملاكه محفوظ فيهما معا. العلم بشيء علم بلوازمه، الظن بشيء ظن بلوازمه، احتمال شيء احتمال للوازمه، كل مرتبة من مراتب الطريقية والكاشفية التامة أو الناقصة التكوينية، كل مرتبة من مراتبها نسبتها إلى اللازم والملزوم والمستلزمات على حد واحد، هذا أمر واضح وثابت في محله. إذن فإذا كان تمام الملاك في الحكم الظاهري الإماراتي عبارة عن هذه الدرجة من الكشف، لأن هذه الدرجة من الكشف قوة الاحتمال هي التي تصيب الواقع أكثر، العامل الكمي، فهذا بلحاظ الحكمين المطابق والالتزامي على حد سواء. فإذا كان هذا تمام الموضوع وتمام العلة لجعل الحكم الظاهري، إذن ففي الموردين يكون موجودان، وعلى هذا الأساس يكون
نکته شد اثباتی هست و نه حکم ظاهری میخواد.
خب المفروض المفروض أن هذا قوة الاحتمال تمام الموضوع تمام الملاك لجزء أو جزء.
أنتم كذا قاعد تشتري
وهذا الطريق موجود في اللازم في اللازم أيضا. لا نحن لا نقول بجعل ما ليس بعلم العلم نحن نقول أن هذا المرزا كان يقول نحن قلنا أن بيان المرزا كما سجل عليه الاعتراض من قبل تلامذته غير تام بخلاف البيان الذي نحن ميزنا به الحكم الواقعي لا ثبوتية. فإننا قلنا أن ملاك الحكم الظاهري الإمارتي عبارة عن تمام الملاك وتمام الموضوع لجعل الحكم الظاهري الإمارتي قوة الاحتمال ودرجة الكشف. قوة الاحتمال في الملزوم واللازم في المتلازمين على حد واحد. فإذا كان هذا تمام الموضوع وتمام العلة إذن فيثبت اللازم ويثبت الملزوم معا ظاهرا باعتبار أن هذا هو فرضناه تمام الموضوع للحكم وتمام الملاك لجعل الحكم الظاهري. إذن فيكون بحسب الحقيقة الحجية اللوازم على القاعدة بناء على التفسير المتقدم من السيد الشهيد قدس سره يكون هذا ثابتا على القاعدة. وسوف يأتي يعني مزيد بحثا حول هذه النقطة في مباحث الاستصحاب فإنه هناك يقع التعرض إلى الأصل المثبت وسبب أن مثلا الأصل المثبت ليس بحجة فينفتح هذا البحث بشكل موسع. إذن فأولا التمييز المتقدم من السيد الشهيد تمييز أعمق يميز الفرق ويبين الفرق بين الحكم الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي العملي في بلحاظ حقيقة الحكم لا بلحاظ مرحلة الصياغة التي ليست هي قوام الحكم. وثانيا يفي هذا التفسير بعلاج وبتفسير وتوجيه الثمرة المهمة المترتبة على الحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي وهو حجية اللوازم في الأول دون الثاني حيث أنه سوف يكون هذا على القاعدة بلا حاجة إلى أي نقطة إثباتية زائدة. ثم هناك كلام يذكره سيد الشهيد يقول هناك كلام ذكره الشيخ قدس سره الرسائل أنه قال الاحتمال المتساوي الطرفين لا يمكن جعل الحجية والإمارية له. وقد نوقش في ذلك بأنه الإمارية تعبدية ليست إمارية وكاشفية وطريقية وجدانية لكي يقال أن الاحتمال المتساوي الطرفين لا كاشفية فيه فلا يمكن جعل الطريقية له. هذا الكلام يقول السيد شهاد الإشكال إنما يرد على الشيخ الأعظم إذا كان الشيخ قصده ومسلكه هذا المسلك. وأما إذا كان ناظرا إلى العالم الملاك بحسب الحقيقة فكلامه أمر تام. لو كان مقصود الشيخ أن الاحتمال المتساوي الطرفين يعني في كل مورد لا يوجد أي قوة للاحتمال لا توجد قوة الاحتمال هناك لا معنى لجعل الحكم الظاهري الإماراتي لأن ملاك جعل الحكم الظاهري الإماراتي إنما هو قوة الاحتمال فيكون كلاما صحيحا لو كان ناظرا إلى عالم الروح الحكم لا إلى عالم الصياغة. في عالم الاعتبار نعم يمكن جعل الطريقية والعلمية للوهم فضلا عن الشك حتى للوهم يمكن أن يقول أعتبره علما لأن هذا اعتبار تعبد وليس جعلا واقعيا لكي يقال كيف يمكن أن يكون الوهم علما وطريقا وكشفا تعبد بالكاشفية اعتبار للكاشف والاعتبار سهل المولى. هذا الإشكال على الشيخ إنما نشأ من التعامل القشري مع حقيقة الحكم الظاهري التعامل الصياغتي مع حقيقة الحكم الظاهري والحكم الظاهري الإماراتي والحكم الظاهري الأصلي. وأما لو كان نظر الشيخ إلى ملاك جعل الحكم الواقعي فكأنه يرجع كلامه إلى هذا المعنى أن في المورد الذي لا يكون هناك قوة احتمال لأي من الطرفين بأن كان قوة الاحتمال متساوي هناك لا يعقل جعل الحكم الظاهري الإماراتي وهذا كلام صحيح. هناك لو جعل حكم ظاهري كان حكما ظاهريا لا على أساس قوة الاحتمال بل على أساس نوع المحتمل لا محالة أو خصوصية كيفية لا خصوصية كمية ومثل هذا الحكم لا محالة يكون حكما ظاهريا أصليا عمليا لا إماراتيا فيكون مطلبه على هذا الأساس صحيحا. كما أنه المرزا هنا بعدما ميز بين الإمارات والأصول بالتمييز الذي أشرنا إليه حاول أن يفرع على هذا التمييز مسألة أخرى، تلك المسألة أيضا تفريعها على مسلكه غير تام، بعد أن قال بأن الإمارات يجعل فيها الطريقية والكاشفية وتنزيل الإمارة منزلة العلم في الكاشفية، بينما الأصول المجعول فيها الجري العملي، حينئذ قال الإمارات تتقدم على الأصول لأنه بجعل الإمارة علما يرتفع موضوع الأصل، موضوع الأصل إنما هو عدم العلم، فحينما يجعل الشارع الإمارة علما يرتفع موضوع عدم العلم يصبح علما في موضوع الأصل، فلا موضوع الأصل العملي. بناء على قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي فإن هذا كان مبني على هذا، على أن المجعول في الإمارات العلمية، فكأنه قال هذا علم، خبر الواحد علم، فحين الشك إذا قام خبر الواحد أصبح الشاك عالما تعبدا، إذن فلا شك له، وموضوع الاستصحاب أو أي أصل آخر الشك وعدم العلم، إذن صار ارتفع موضوع الاستصحاب وارتفع أثر الشك، الأثر الذي كان عدم العلم موضوعا فيه هنا إنما هو نفس الأصل العملي ارتفع موضوعه بتحقق العلم. خب هذا التفريع أيضا غير صحيح حتى لو قبلنا مسلكه، فإن حكومة أدلة الإمارات على الأصول بل حكومة كل دليل على دليل آخر، هذه الحكومة إنما ترتبط بنكتة إثباتية دلالتية لا بنكتة صياغتية اعتبارية. الحكومة تقرؤون وقرأتم في بحث التعارض الحكومة تخصيص بلسان الحكومة، تخصيص بلسان رفع الموضوع أو وضعه، وإلا حقيقته تخصيص، ولهذا الحكومة صفة إثباتية لا ثبوتية حتى بلحاظ عالم الاعتبار والصيغة الاعتبارية. أيضا الحكومة ليست مربوطة بمرحلة الاعتبار، مربوطة بمرحلة الإبراز والدلالة اللفظية، حينما يقول مثلا لا ربا بين الوالد والولد هنا لا يحتاج إلى أن يعتبر، قد لا يعتبر، هذا التعبير حاكم على ذاك التعبير، وإن شئتم قلتم الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين للدليل الآخر، النظر الدلالتي، والنظر الدلالتي هذا النظر الشخصي، النظر الشخصي يكون مثلا قرينيته أقوى من أي نوع آخر من أنواع القرينية. حينئذ إذا كان في أحد الدليلين نظر إلى الدليل الآخر بحسب لسانه ودلالته يحكم عليه، سواء كان المعتبر فيه العلمية أو لم يكن المعتبر فيه العلمية، وإذا لم يكن في أحد الدليلين بحسب لسانه نظر إلى الدليل الآخر فلا حكومة، أيضا مع قطع النظر عن سنخ المجعول فيه والمعتبر فيه. إذن فالتقدم بالحكومة بحسب الحقيقة مربوط بنكتة إثباتية، ولهذا لو فرض أنه قد أخذ في دليل الشك مثلا عدم العلم الوجداني، هكذا صرح بعدم العلم الوجداني، حينئذ جعلوا العلمية وجعلوا الطريقية التعبدية للإمارة لا يجعل دليل الإمارة رافعا وناظرا إلى موضوع دليل الأصل. نعم توجد حكومة عند المرزا نحن سميناه في بحث قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي بالحكومة المرزائية التي لم تكن حكومة بل هي ورود، وذلك بأن يقال أن مقصود الشارع حينما يقول علم وشك مقصوده ما يعتبر علما عنده، كما لو كانت هذه العناوين عناوين اعتبارية لا حقيقية من قبيل عناوين البيع والملك، كيف حينما يقول الشارع مثلا لا بيع إلا في ملك المقصود ما هو ملك معتبر عنده في العناوين الاعتبارية، هكذا يكون العنوان الاعتباري عنوانا للمعتبر عند هذا المعتبر لما يعتبره هذا المعتبر لا غيره، فحينما يعتبر شيئا ملكا يقول هذا ملك، يتحقق موضوع حقيقي للا بيع إلا في ملك، هذا كان ملك يصير من باب تحقيق الموضوع حقيقتان أو رفع الموضوع حقيقة. حينما يقول الخنزير والخمر ليس ملكان يرتفع موضوع لا صحة البيع حقيقتان باعتبار أنه يرتفع الملك حقيقة، والملك اسم لهذا الأمر الاعتباري. لو جعلنا باب العلم والشك من هذا القبيل بأن العلم يراد به ما يعتبره المولى علما، الشك ما يعتبره المولى شكا، لا خصوص العلم والشك الواقعيين، تعاملنا مع هذه العناوين معاملة العناوين الاعتبارية، حينئذ حينما يعتبر الإمارة علما يتحقق فرد من العلم الاعتباري حقيقة، فيرتفع عدم العلم والشك الذي صار أيضا أمرا اعتبار يرتفع حقيقة، فيكون هناك ورود لا حكومة. حينئذ هذا مسلكه يفي بتوجيهه وبتخريجه، إذ جعل الإمارة علما يعني اعتباره علما، والمفروض أن العلم والشك يراد الأمر الاعتباري، العلم الاعتباري والشك الاعتباري، أو ما يعم العلم الاعتباري والشك الاعتباري. إذن فقد ارتفع الشك وتبدل إلى علم اعتباري حقيقة، إذن فيكون حاكما هذا الدليل، إلا أن هذا تسميته بالحكومة حينئذ مسامحته، لابد أن يسمى بالورود، لأنه هنا سوف يتحقق فرد من العلم الاعتباري ومن هذا المفهوم، فرد حقيقي من هذا المفهوم يتحقق، لا أنه فرد ادعائي تنزيلي تعبدي. إذ أريد بالعين وعدم العين المعنى الاعتباري. على هذا المسلك يتم هذا التخريج، ومع تغيير في اسمه وعنوانه من الحكومة إلى الورود، لكن على فرض أن يريد من الحكومة المعنى الظاهر في مصطلح الحكومة الذي هو ليس رفعا حقيقيا للموضوع كما هو كذلك، فإن هذا المبنى قلنا فيما سبق لا ينبغي توهمه باعتبار أن العلم والشك ليس من العناوين الاعتبارية، ليس من قبيل الملك والزوجية والطهارة والأحكام الوضعية التي أمور اعتبارية. العلم والشك والظن والكشف هذه قضايا عناوين حقيقية، مفاهيم موضوعة بإزاء معاني خارجية حقيقية، فاعتبار شيء علما هذا مجرد تنزيل لا أكثر من التنزيل، ولا يغير مفهوم العلم والشك حتى عند الشارع. مفهوم العلم والشك عند الشارع أيضا نفس ذلك المفهوم الحقيقي الذي يوضع بإزاء معناه الحقيقة، أم يدعى أنه موجود هنا ادعاء فقط، يدعى ويعتبر وجوده هنا اعتبارا نظير الادعاء السكاكي مثلا المجاز السكاكي. وعلى كل حال، إذن فمسألة الحكومة بين الإمارات والأصول، أدلة الإمارات على الأصول العملية، أيضا مسألة إثباتية بالمعنى الثاني من الإثباتي، يعني يرتبط بمرحلة الدلالة لا بمرحلة الاعتبار. ومرحلة الدلالة لا بد أن تلحظ أن أدلة الإمارات هل فيها نظر إلى أدلة الأصول فتحكم عليها، أو ليس فيها نظر إلى أدلة الأصول فلا تحكم عليها، حتى لو كان المجعول الثبوتي فيها عبارة عن العلمية والطريقية، إذ عنوان المأخوذ في ذاك في موضوع الأصل عبارة عن عدم العلم، وعدم العلم معناه اللغوي والعرفي والذي هو معنى حقيقي ليس معنى اعتباريا، عبارة عن عدم الكشف التام، عدم الكشف الحقيقي، وهذا لا يتحقق، الكشف الحقيقي لا يتحقق بقيام الإمارة. إذن مهما يعتبر الإمارة علما فلا يرتفع موضوع الأصل إلا لو كان لدليله نظر، بحيث نقول النظر في الدليل هو القرينية الشخصية التي هي حقيقة الحكومة فتكون مثلا حاكمة. وحينئذ إذا كان في دليله نظر، سواء كان المعتبر فيه المجعول فيه العلمية أو الجري العملي، لو كان لدليله نظر فيحكم. إذن فهذا مسألة الحكومة بمعناها الإصطلاحي غير مربوطة أيضا بهذا المسلك وبهذا البيان. البيان الثاني الذي أيضا ذكره بعض الأصوليين، قالوا الفرق بين الإمارات، يعني الحكم الظاهري في مورد الإمارات والحكم الظاهري في مورد الأصول العملية الشرعية، أن الأصل العملي أخذ في موضوع الشك، حكم ظاهري أخذ في موضوع الشك، وأما الحكم الإماراتي الظاهري في الإمارات لم يؤخذ الشك في موضوعه، ليس الشك في موضوعه.
قبل
وهذا يأتي إن شاء الله في محله، هناك يبين وجه التقديم، بعضها بالأخصية بعضها باللزوم اللغوية، هناك نقاط أخرى دلالتية، يعني بأحد أنحاء الجمع العرفي يتقدم دليل الإمارات على دليل الأصل العملي، ولهذا ليست هناك نقطة ثبوتية للتقديم، هذه النقطة نقطة إثباتية محضة، هم على مسلك السيد الشهيد وهم على مسلك المرزا كما أشير إليه. الفرق الثاني الذي بين هكذا ميز بين الإمارات والأصول بأن الإمارات لم يؤخذ في موضوعها الشك والأصول أخذ في موضوعها الشك. خب هذا الكلام واضح الجواب أن الإمارة أيضا أخذ في موضوعها الشك ثبوتا، لأن الإمارة لا يعقل جعلها مع العلم، لو فرض هناك علم بالواقع يستحيل أن يجعل الإمارة حجة في مورده، فلا محالة أخذ فيه. ولهذا بعضهم غير التعبير قال الشك مأخوذ، يعني من دون الشك من دون شك مع العلم الوجداني الإمارة أيضا ليس حجة، إلا أن الشك مورد للإمارة لا أنه موضوع للإمارة. وهذا البيان أيضا يعني لفظ بلا معنى، مورد وموضوع، نحن لا نريد بالموضوع إلا ما يكون الجعل متوقفا على فرض وجوده، كل شيء كان الجعل متوقفا على فرض وجوده وهذا يكون موضوعا. حينئذ هذه الإمارة أو الحكم الظاهري في مورد الإمارة في عالم الثبوت إما مجعول مطلقا أو مجعول إذا كان هناك شك، إذا لم يكن علم، والإهمال محال أن يكون موضوعه في عالم الثبوت لا مطلق ولا مقيد، هذا غير معقول. إذن فإما مطلق وإما مقيدا، والإطلاق هنا غير معقول، جعل الحجية في مورد العلم قلنا أنه غير معقول، قرأتموه في بحث القطع، حين يتعين الثاني أنه في عالم الثبوت المولى يجعل الحجية في المورد الذي يكون فيه قد يفرض فيه وجود الشك وعدم العلم، ولا يراد بالموضوع إلا هذا المعنى، ما يكون وجوده مفروغا عنه لجعل الحكم عليه في ذلك المورد. فتسمية هذا بالمورد وذاك بالموضوع تسمية صورية ليست مغيرة لحقيقة المسألة شيئا. بيان انت لا أدري شنو يقصد المورد، بغير أن يسأل عنه يعني لم يرد في لسان الدليل كأنه. البيان الثالث الذي ذكروه قالوا أنه كلا الحكمين هم الإمارة وهم الأصلي الشك مأخوذ في موضوع الثبوتان، لكن الفارق بينهما إثباتي، يعني بحسب لسان الدليل بحسب لسان الدليل، لسان دليل الإمارة يقول صدق العادل مثلا، العمري وابنه ثقتان فما أدى إليك فأني يؤديان مثلا، لا يقول إذا شككت فارجع إلى العمري، هذا إذا شككت غير موجود هنا، وإنما بحسب اللسان ثبوتا لابد إذا شككت مأخوذ، لا يعقل الإطلاق، يستحيل الإطلاق ويستحيل الإهمال فيتعين التقييد، لكن إثباتا وبحسب لسان الدليل لم يؤخذ ويفرض الشك، بخلاف الأصل العملي، فإن الأصل العملي يقال مثلا لا تنقض اليقين بالشك، أخذ الشك في الموضوع، بل إذا شككت فابن على الأكثر، وهكذا رفع ما لا يعلمون عدم العلم. فالفرق بين الإمارات والأصول أن الإمارة بحسب الإثبات أخذ، لم يؤخذ في لسان الدليل عليه الشك، بينما ذاك أخذ. خب هذا بعد هذا البيان أضعف البيانات الثلاثة، لأنه يجعل الفارق بين الإمارة والأصل إثباتيا بالمعنى الثاني من الإثبات، يعني دلالتيا لا إثباتيا بمعنى مرحلة الاعتبار والصياغة والجاع، وهذا توغل في القشرية أكثر بعد، ومن الواضح أن هذا لا يمكن أن يكون فارقا، إذ لازم هذا الكلام أن الإمارة إذا بين بلسانه إذا شككت فارجع إلى العمري وابنه، فلنقول هذا أصلا صار أصلا، أما إذا قال إذا العمري وابنه ثقتان بلا أن إذا شككت فيصير إمارة. فالأدلة مثلا ينبغي أدلة الحجية نلحظ لسانها، فإذا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تمت الدلالة هذه الآية على حجية مثلا الخبر، نقول هذا أصل، لأن يقول إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان المدرك مثلا بني. فلولا نفر من كل فرقة لم يؤخذ فيه الشك، ذاك يكون حينئذ إمارة. مثل هذا التمييز لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال، فإن الإمارة إمارة، سواء كان الدال عليه الدليل الدال عليه أخذ في لسانه الشك أو لم يؤخذ في لسانه الشك، خصوصا بعد فرض أن هذا الشك مأخوذ ثبوتا. على كل حال ثبوتا مأخوذ، إبرازه لا يغير حقيقته شيئا. هل يغير إبراز الشيء المأخوذ ثبوتا في موضوع جعلين إبرازه يغير حقيقته، يجعله ينقلب من الإمارة إلى الأصل؟ نعم، هنا كلام آخر، أن الإمارات، أن الأدلة التي لم يؤخذ في موضوعها الشك، هذه الأدلة قد تكون متقدمة في مقام الإثبات عند التعارض على الأدلة التي أخذ في موضوعها الشك. هذا بحث آخر سوف يأتي في بحث الاستصحاب، والعلو يأتي أيضا هنا، أن الدليل الذي دل على حكم ظاهري شرعي لم يرد في لسان دليله الشك، مع الدليل الذي دل على الحكم الظاهري الشرعي الذي أخذ في لسانه الشك، الدليل الأول قد يتقدم على الدليل الثاني عند التعارض لنكتة إثباتية فيها، يعني لجمع دلالي، لجمع عرفي على أساس نكتة دلالية مربوطة بقواعد الجمع العرفي وقواعد التعارض، تقتضي أن يكون الدليل الذي لم يقيد بلسان نفس الخطاب ولبس الشارع بالشك يكون له إطلاق لذلك المورد، بخلاف الدليل الذي أخذ في لسانه الشك فيكون أحد الإطلاقين مثلا مقدما على الإطلاق الآخر، وهذه نكتة أخرى. لكن هذا لا يمكن أن يكون موجبا للتمييز بين التفرقة بين الإمارات والأصول. إذن فبهذا يعرف أن الصحيح في الفرق بين الأصل والإمارة هو الفرق الثبوتي ما أشير إليه، والأثر المهم وهو حجية اللوازم في الإمارات وعدم حجية اللوازم في الأصول أيضا يخرج على أساس ذلك التمييز الثبوتي الذي بين. هذا في الأصول العملية الشرعية، وأما الأصول العملية العقلية فواضح، بينا في بحث القط أن الأصل العملية العقلي ليس حكما شرعيا، وإنما هو إدراك عقلي لحق الطاعة وحدود حق الطاعة، والإدراكات العقلية أيضا كلها تعليقية، يعني معلقة على عدم إذن بالخلاف أو على خلاف ذلك الإدراك العقلي في مورده على تفصيل وتنقيح تقدم في بحث البراءة العقلية هناك. النقطة الثالثة التي هي أيضا نقطة مهمة، أنه في الأصول العملية الشرعية أيضا يوجد تقسيم لدى الأصوليين، حيث أنهم قسموا الأصول الشرعية إلى قسمين، قرأتموه ذلك في الكفاية، إلى الأصل الشرعي المحرز والأصل الشرعي غير المحرز. قالوا مثلا الاستصحاب أصل شرعي محرز، بينما البراءة أصل شرعي غير محرز، رفع ما لا يعلمون، أو الاحتياط الشرعي أصل شرعي غير محرز. ما هو الفارق بين الأصل الشرعي المحرز أو الحكم الظاهري المجعول في مورد الأصل الشرعي المحرز والحكم الظاهري المجعول في مورد الأصل الشرعي غير المحرز؟ هذا بحث مهم أيضا إذا تترتب عليه بعض الثمرات الفقهية المهمة، سوف يأتي في يوم السبت إن شاء الله.
بكرة تحقيق.